الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد فهذا هو الدرس الثاني من دروس القوانين الفقهيه لابي القاسم الجزيري رحمه الله والدرس الثاني من دروس كتاب البيع من القوانين الفقهيه اليوم الثالث ثالث الحجة من 400 من ثالث الهجرة. الباب الثاني هي أنواع المكاسب والبيوع. قل رحمه الله: أما المكاسب فنوعان، كسب بغير عوض وبعوض. أي وكسب بعوض، يعني أن المكاسب التي يكتسبها الإنسان ويحصل عليها نوعان، منها ما يحصل عليه بدون تعب وبدون أن يبذل شيئا، ومنها ما يحصل عليه بعد أن يبذل عوضا. طيب، أما الكسب بغير عوض فأربعة أنواع. الأول الميراث، فإن كان الميت كسبه من حلال فهو حلال للوارث إجماعا، وإن كان كسبه من حرام فاختلف هل يحل للوارث أم لا. قيل لا يحل لأنه حرام، وقيل لأنه مال حرام، وقيل بل يحل لأنه ليس من كسبه فحرمته على من اكتسبه، فلا لم يتعلق الحرمة بذمته هو، بل بذمة من اكتسبه. الثاني من الكسب الذي ليس بعوض وإن كان يبذل فيه جهد هو الغنيمة. نعم، لأنها تكون بغير عوض مادي. والثالث العطايا، يعني التبرعات كالهبة والحبس اللي هو الوقف وما شاكلها. والرابع ما لا يتملكه أحد، يعني الأشياء التي يتفق بها المسلمون وهم شركاء بها إذا سبق إليها الإنسان كانت له بغير عوض كالحطب والصيد والمواتي من الأرض. فإذا أحيا أرضا ميتة كانت له من دون الناس، وإذا سبق إلى صيد كان له من دون الناس، وإذا سبق إلى حطب أو حشيش كان له من دون الناس. هذه أنواع المكاسب التي ليست بعوض. وأما المكاسب التي بعوض فأربعة أيضا، إما أن تكون عوضا عن مال وهذا الذي يسمى بيعا، وإما أن تكون عوضا عن عمل وهذه إجارة أو منفعة يعني، وإما أن تكون عوضا عن فرج وهذه تسمى صداقا، وإما أن تكون عوضا عن جناية وهذه تسمى دية. إذن عوض المال بالمال هو البيع وهو المقصود بهذا الباب، وعوض المال يعني المنفعة يسمى إجارة، وعوضه أو جعلا حسب ما سيأتينا، و عوضه عن الفرج يسمى صداقا، وعوضه عن الجناية يسمى دية. إن كان عن النفس يسمى دية النفس، وإن كان عن جراح يسمى دية جراح أو أرش جناية. وأما البيع فثلاثة أنواع، اللي هو النوع الأول وهو المقصود عوض عن مال، وكل هذا مقدمة يعني تمهيد للدخول في الكلام على تقسيمات البيوع. وأما البيع فثلاثة أنواع، لأنه إما أن يبيع عينا، والمقصود بالعين هنا هو الذهب والفضة، بعرض وهو ما ليس ذهبا ولا فضة، وإما أن يبيع عينا بعين، وفي حالة بيع العين بالعين إما أن يبيع ذهبا بذهب أو ذهبا بفضة أو فضة بفضة. فبيع العين بجنسه بمعنى ذهب بذهب أو فضة بفضة يسمى إن كان بالوزن سمية مراطلة، وإن كان بالعد سمية مبادلة. وأما إن كان ذهب بفضة فيسمى صرفا. هذا معنى قوله بيع عين بعرض، ونعني بالعين الذهب والفضة وبالعرض ما سواهما، وهذا ليس له اسم إلا البيع سمى بيعا. بيع العرض من عين أو العرض بالعرض، بيع العرض بالعرض وبيع العرض من عين ليس له اسم إلا البيع، إلا إذا كان العرض العين معجلة والعرض موصوفا فله اسم خاص والسلم كما سيأتي. والقسم الثاني عرض بعرض ويقال له معارضة وهو داخل في مسمى البيع كذلك. والقسم الثالث عين بعينه، فإن كان بيع ذهب بفضة فهو الصرف، وإن كان بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة، فإن كان بالوزن فيقال له مراطلة، وإن كان بالعدد فيقال له مبادلة. وينقسم البيع من وجه آخر إلى قسمين، أي باعتبار البت والخيار إلى قسمين: بيع منجز وهو ما لم يكن فيه خيار، أي وهو الذي يتم ساعة عقده، وبيع الخيار وهو الذي اشترط فيه أحد المتبايعين على الآخر الخيار أو اشترطه كلاهما. وينقسم البيع من وجه آخر إلى أربعة أقسام بحسب تعجيله وتأجيله، ينقسم إلى أربعة أقسام: فإما أن يعجل الثمن والمثمن، وهذا البيع بالنقد يسمى بيعا بالنقد، وإما أن يؤخر الثمن والمثمن، المثمون علقنا عليها من قبل فلا نزيد، إما أن يؤخر الثمن والمثمن وهو بيع الدين بالدين، وهذا لا يجوز، هو الكاري بالكاري المنهي عنه في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكاري بالكاري، وإن كان في إسناده موسى بن عبيد الربذي هو ضعيف، إلا أنه أجمع على صحته، صحة معناه ما قال صاحب الطرق السوية حكمي: والبيع الدين بالدين، وجاء نزاع في نصه لكنه إجماع. الدين بالدين وجاء نزاع في نصه، يعني في صحة نصه، صحيح أنه ضعيف لكن لا, لا, لا خلاف فيه منعه لما فيه من الغرائب. يعني بالنسبة لبيع الدين بالدين هكذا لم يرد في الشرع نهي عن بيع الدين بالدين، نهى عن بيع الكالي بالكالي، ما بيع الدين بالدين لم يرد نهي عنه، لكن يقصدون بها بيع الكالي بالكالي، وهو ما في الذمة بما في الذمة، يعني يكون الثمنان مؤخرا وكل واحد منه يلتزم في ذمته شيء هذا منه. والثالث أن يؤخر الثمن ويعجل المثمن أو المثمن، إذا أخر الثمن وعجل المثمن فهو البيع بالنسيئة، يعني النسيئة هي من نساء آخر، نسيئة التأخير. والرابع أن يعجل الثمن ويؤخر المثمن وهو السلم، لكن إن كان معينا فهو السلم المحرم، لأن المعينات لا تتعلق بالذمة، لا تثبت في الذمة، وإن كان موصوما فهو السلم جائز إن كان مؤجلا عند الجمهور، وحتى لو الحال عند الشافعي. وينقسم من وجه آخر إلى بيع صحيح وفاسد، يعني ينقسم تقسيم آخر بحسب الصحة والفساد إلى بيع صحيح وبيع فاسد. إذن هذه فقط، هذا الباب كله عبارة عن تقسيمات البيع باعتبارات مختلفة، لا إشكال فيه إن شاء الله. الباب الثالث في الربا في النقدين. النقد هو العين المتقدم الذي عبر عنه بالعين في التقسيمات السابقة، هو النقد، وهو الذهب أو الفضة. فما هو حكم بيع الذهب بالفضة؟ يجوز بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب، لكن لكل واحد منهما أحكام، فإذا كان الجنس بجنسه له أحكام، وإذا كان الجنس مع الجنس الآخر له أحكام. وأما بيع بعض أحدهما مع العرض فلا، يعني ليست له أحكام، لا من جهة الربا، لأنه لا يتعلق به الربا، يجوز فيه التفاضل ويجوز فيه النسيئة، إنما الذي يحتاج إلى تفاصيل وضبطه هو ما كان فيه الربا، سواء كان فيه ربا الفضل أو كان فيه ربا النسيئة. فبدأ المصنف رحمه الله هنا بكلام على ربا في الذهب والفضة وهما النقدان، فقال: وهما الذهب والفضة. ويتصور فيهما نوعان من الربا: ربا النسيئة وربا تفاضل أو الفضل. وفي ذلك فصلان: الفصل الأول في ربا النسيئة، تحرم النسيئة إجماعا ببيع الذهب بالفضة، لأن لا خلاف بين أهل العلم في أنه من باع ذهبا بفضة لم يجوز له إلا مثلا بمثل سواء بسواء هاء وهاء، يعني كما في حديث عمر وأبي سعيد وعبادة بن الصامت وغيرهما من الصحابة، غيرهم من الصحابة حيث رواه أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرها غيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبيع بيع الذهب، أن يزاد في الذهب على الفضة لا تبيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بعد شفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، يعني يمنع فيها بجنس واحد زيادة والنسيء، وفي الجنسين يمنع النسيء، إذا النسيء ممنوعة بالجنس وبالجنسين، يعني تحرم النسيء إجماعا في بيع الذهب بالفضة وهو الصرف، وفي بيع الذهب بالذهب مراطلة ومبادلة، وفي بيع الفضة بالفضة مراطلة ومبادلة، سواء كان ذلك مبادلة في المسكوك وهو النقل المضروب، أو كان مراطلة في الذهب بغض النظر هل هو مسكوك أو مصوغ أو نقار. النقار هو ما لم يصاغ ولم يسبك، يعني المراطلة، يعني يريد أن يقول أن المراطلة يبيع هذه بالوزن، فالذي يباع بالوزن قد يكون مضروبا وقد يكون مصوغا وقد يكون غير مضروب ولا مصوغ، مفهوم. أما المبادلة فلا تكون إلا المسكوك خاصة، وسيأتي بعض تفاصيل أحكام المبادلة وأحكام المراطلة. إذا فلا يجوز التأخير في شيء من ذلك كله، يعني إذا بادلت ذهبا بذهب أو فضة بفضة، سواء كانت مبادلة بالمسكوك أو كانت مراطلة بالمسكوك وغير المسكوك، فإنه لا يجوز التأخير في شيء من ذلك كله، بل يجب أن يكون يدا بيد ها أو ها. ويتصور بذلك ثلاثة أحوال، ويتصور بذلك ثلاثة أحوال، ما هي هذه الأحوال؟ يعني يتصور في حلول الصرف وعدم تأجيله ونسيته، يتصور في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى حالة الكمال، وهي أكمل الأحوال، وهي أن يبرز كل واحد من المتعاقدين ما عنده من ذهب أو فضة ثم يعقد عليه ويتقابضا، هذه أكمل صور التقابض، فهذه هذا صرف صحيح لا شبهة فيه إجماعا. الحالة الثانية حالة جواز وإن كانت مخضولة، وهي أن يعقد والذهب والفضة في الكم أو في التابوت حاضر، ولكنه مغيب في وعائه ومغيب في جيب البائع والمشتري، ثم يتقابض بعد العقد مباشرة دون تأخير، فهذه حالة كذلك صحيحة لا إشكال في صحتها، ولكنها مخطولة، فالأفضل أن يخرجاه مبالغة في التناجز في هذا الباب. الحالة الثالثة لا تجوز، وهي إذا كان عقد نسيئة، أو يعني اتفق على أنه مؤخر، أو اتفق على أنه منجز ولكنهما تأخرا في التقابض حتى خرجا من المجلس، أو حصل شيء من التأخير في التقابض. هناك أشياء كثيرة سيفرع عليها فروعا يخص كل واحد منها بفرع، هي في حكم التأخير، وإن كانت في الظاهر وإن كانت لم تخرج عن المجلس ولكنها قريبة من المجلس، ولكنها في نفس الوقت حصل فيها نوع تأخير فيقع فيها شيء من التجاذب، فمن العلماء من يصححها اعتبارا بأن هذا وإن كان فيه تأخير لا تأخير يسير، ومنهم من يكون عنده حساسية مفرطة في باب الصرف وباب المراطلة والمبادلة، باب بيع النقدين، فيضيق نطاقه إلى أبعد الحدود، فلا يجوز منه إلى الحالتين المتقدمتين. هذه الحالة الثالثة لا تجوز قال، وهي أن يعقد عليه وهو غائب في الدار وفي غيرها، لا يجوز اتفاقا، وكذلك لا يجوز أن يعقد عليه ثم يتأخر التقابض ولو ساعة، حتى لو حصل البيع على التناجز لكن حصل التأخر في التقابض فلا يجوز. وأجاز أبو حنيفة والشافعي تأخير القبض ما لم يفترقا من المجلس، ما أدري ماذا لم يجعل أحمد معهم، أظن أنه كذلك يضبط المسألة بالمجلس. وها هنا فروع عشرة، ها هنا فروع عشرة، لو لاحظتم هذه الفروع العشرة كلها في القبض الحكمي، كلها متعلقة بالقبض الحكمي، هل ما يحصل له حكم التقابض بالمجلس أم له حكم التأخير؟ فهو يعني هو نوع من التأخير اليسير، فتختلف وجهات النظر، فمنهم من يلحقه بالتقابض فيبيحه، ومنهم من يلحقه ينظر إلى حساسية الباب فيمنعه. هذه الفروع العشرة، الفرع الأول، هذه الفروع كلها مرت معنا في شرح مختصر. الفرع الأول لا يجوز أن يأخذ في الصرف والمبادلة والمراطلة ضامن، أن يؤخذ في الصرف والمبادلة والمراطلة ضامن ولا رهن لما يؤدي إليه من التأخير، لا يجوز أن يأخذ أحد أي من المتصارفين ضامنا معناه كفيلا على رهنه ولا رهن، يعني يقول له أنا أصارفك وأخذ منك رهن بانتظار أن تعطيني السلعة، لا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى التأخير، يؤدي إلى تأخير المقبوض، يؤدي إلى تأخير القبض، هذه لا إشكال فيها. الفرع الثاني إذا صرف دنانير بدراهم، إذا صرف أحد المتبايعين دنانير بدراهم ثم وجد فيها درهما زائفا أو ناقصا فإن رضي به جاز الصرف، يعني صرف على دنانير بدراهم ثم بعد أن قبض حصل التقابض وعقد البيع اكتشف أن هذه الدنانير وهذه الدراهم بعضها مغشوش ناقص، يعني ومن نفس المادة من نفس المعدن ولكنه ناقص، فإن رضي به هذا هنا صرف، هنا مبادلة ليس كذلك، صرف دنانير بدراهم مبادلة وهذا فيها درهما زائبا أو ناقصا، درهم ليس من الفضة من النحاس مثلا أو من الفضة ولكنه ناقص عن وزن بقية الدراهم، فإن رضي به جاز الصرف لأن التقابض حصل وهذا شيء تشير على التقابض، وإن رده بطل الصرف كله، وقيل بل يبطل صرف دينار واحد، دينار من هذه الدنانير يبطل ما يقابله فقط، وقيل بل ما يقابل الدرهم المردود، ما يقابل الدرهم المردود من الصرف هو الباطل. وقال أبو حنيفة يبطل إن كانت الزيوف النصف، إذا كانت الزيوف معناها الدراهم الزائفة أكثر من النصف، النصف أكثر يبطل العقد، وإن كانت أقل يقتفى بقلته. قال ابن حنبل يبطل مطلقا سواء كانت قليلة أو كثيرة، وهذا كذلك قول الله. الفرع الثالث يجوز صرف ما في الذمة إذا كان حالا. طيب من أنواع الصرف الحكمي أن يكون الشخص يطالب البائع يطالب المشتري بدراهم، والمشتري يطالب البائع بدنانير بذمته من سلعة أو من غير ذلك، فيقول له العشر دنانير التي يطالبك بها وأنت تطالبني أنت تطالبني بدينار، العشر دراهم التي يطالبك بها نتقاصها مقابل الدينار، فإن كان الأجل حالا جاز الصرف، هذا هو الذي يسمى مقاصة، لأن المشكلة في قضية البيع الدين بالدين هي قضية عدم القدرة على التسليم والتسلم والغرض، وهذه ليست حاصلة هنا، وكل واحد يستطيع أن يقبض ما في ذمته لأنه حال، ولأنه فإذا أسقط عن ذمته فكأنه قبضه، فيمكن التناجز في إسقاطه، لكن إذا كان غير حال فهنا المشكلة، إذا كان الأجل غير حال فلا يجوز عند مالكية، إذا كان لأنه ذريعة إلى ضاع وتعجل. الفرع الثالث يجوز صرف ما في الذمة إذا كان حالا، وذلك أن يكون لرجل على آخر ذهب فيأخذ فيه فضة أو فضة فيأخذ فيها ذهب، سواء كان التصارف بين ذمتين وهذا هو المقاصة أو بين أو ليس في الذمة، ما في ذمتي أدفع لك عنه، ما في ذمتي من فضة أدفع لك عنه ذهبا حالا، وما في ذمتي من ذهب، وهذا الذي كان ابن عمر يفعله كما في حديثه الذي يعني صح موقوفا عليه وعل مرفوعا، وهو أنه كان يبيع الإبل بالبقيع بالدراهم ويأخذ الدنانير ويبيعها بالدنانير ويأخذ الدراهم، فتستقر الإبل التي باعها للناس في ذممهم دراهم، فإذا جاء ليقتضي قال يسطع عندنا دراهم عندنا دنانير فيأخذها لهم، وفي الحديث مرفوع وعل وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال خذها ولا تفترق وبينكما شيء، يعني قال له لا يجوز أن تفترق وبينكما شيء، إذا تصرفت يكون تصرف، يعني إذا كانت أطالبك بعشر دنانير يجوز أن أعطيك فيها عشر دراهم، يجوز لك أن أعطيك بها دينار الآن حال، لكن لا يجوز أن أتفق على أنها بدينار أعطيك لها نصف دينار ويبقى في ذمتي دينار، لا يجوز التأخير، لا بد أن يكون حالا أو يكون ذمتين والأجل حالا، وهذه هي المقاصة. إذن الفرع الثالث يجوز صرف ما في الذمة إن كان حالا، وذلك أن يكون لرجل على آخر ذهب فيأخذ فيه فضة أو فضة فيأخذ فيها ذهبا، ومنع الشافعي هذا النوع حل الأجل أو لم يحل، وأجازه أبو حنيفة مطلقا حل الأجل وما حل. أما مالك فيفصل بين حلول الأجل فيجيزه وبين عدم حلول الأجل فلا يجيزه. نعم، حديث ابن عمر هو حجة مالك. الفرع الرابع، لا يجوز صرف المغصوب وللمرهون، المرهون قد تقدم، وللمودع حتى يحضر على المشهور خوفا من التأخير. إذا كان عند يعني مغصوب عند غاصب، قلنا أن المغصوب يجوز بيعه لغاصبه، لو غصب الشخص من شخص دنانير ثم ندم وتاب وأراد أن يشتريها منه على القول بأنه لا يشترط الطول ولا كذا، واضح، واشتراها منه، فيجب أن يكون العوض، يجب أن يقبضها منه حتى يبيعها، حتى يعني في السلعة العادية على القول بأنه يجوز بيع السلعة قبل قبضها، بيع المغصوب من غاصبه قبل قبضه على القول بأنه يجوز، هذا يختص بالعرض، أما العين فيشترط فيها القبض لحساسية الباب. نفس الشيء الرهن، إذا كنت ترهن عندي سلعة وأردت أن تشتريها مني، فأنا أقول أنا هي مقبوضة عندي لأنها في بيتي وكذا، لا بد أن آتي بها وأقبضك إياها، والتحريم هنا لذريعة فقط حتى لا يتلف شخص مال شخص ما يشتريه منه برهن، يكون باع يكون هناك عدم قرض حقيقي حتى لا يكون هذا ذريعة لذلك منع وللمرهون. ونفس الشيء الوديعة، لأنه قد يكون أتلفها أو فسدت عليه ويشتريها منك، وتظن أنه يشتري منك الدراهم بالدنانير، الواقع أنه هو يعوضك فقط عما في الذمة، يعني هو لو أنها تلفت بالفعل وكانت ضامنة فيه يكون في الذمة، ونرجع إلى قضية الصرف ما في الذمة، وهذا جائز إذا كان حالا. لكن المودع إذا لم يفرق لا يلزمه ضمان أصلا، كونك تأخذ منه بعوض هذا أكل مال بالباطل، فلأن هذا ذريعة إلى المحرم محرمة كذلك، يعني لا يجوز في المرهون ولا المودع، وكل هذه لأنها يخشى فيها شيء من التأخير، فقرض فيها حكمي كما قلنا. الفرع الخامس، يكره الوعد بالصرف. نفس الشيء، الوعد بالصرف يكره، لكن المواعدة بالصرف تبطله، وقيل يجوز وقيل يمنعه. الممنوع هو المواعدة وليس الممنوع على المشهور، هو المواعدة بالصرف وليست الوعد بالصرف. المواعدة تكون من طرفين، لو قال له تعال إلى السوق لننظر سعر لننظر ذهبك، فإن أعجبني فإني سأشتري منك درهما منه بهنا عشر مهلا، دينارا منه بهنا عشر، تعاقد على هذا، فلما ذهب إلى السوق وأخرج الذهب فأعجبه، هذا هنا مواعدة من طرفين، فيخشى أن تكون هذه المواعدة فيها يخشى أن تكون فيها قبض متأخر. أما لو وعده وقال له أنا إذا ذهبت معي إلى السوق يكون كذا وكذا، ولم يقل له الآخر شيء، ما ذهب إلى السوق اشترى منه فجائز عند المالكية. المواعدة هي الممنوع عندهم، وهي ما كان من طرفين، وتقدم معنا في شرح خلي أنها قاسها على المواعدة في النكاح، والصحيح الراجح بالدليل أنها لا تمنع، لأن المواعدة بالنكاح إنما منعت لأنها ذريعة إلى محرم، وهذه ليست ذريعة إلى محرم، هذه ذريعة إلى مباح وهو صرف، وعده بصرف لا إشكال في ذلك، يعني قياس مع الفعل. لكن المشهور هو هذا، المشهور هو منع المواعدة، والراجح عدمه إيش المنع. وأما الوعد فليس بممنوع، وإن كان يكره لكنه ليس بممنوع وينعقد. الفصل السادس، الفرع السادس، لا يجوز الصرف على الخيار المشهور. هذه تقدمت معنا أنه يشترط المناجزة في الصرف، لا يجوز الصرف على الخيار لما يؤدي إليه خيار من التأخير والضرورة. الفرع السادس، تجوز الوكالة، لا تجوز، تجوز الوكالة على الصرف إن تولى الوكيل العقد والقبض معا، إيه، لكن مفهومه لا تجوز الوكالة على الصرف إن لم يتولى القبض، كان يشتري البائع المشتري، يصارف البائع المشتري ثم يوكل شخص آخر في القبض، هذا لا يجوز. لكن لو وكل وكيلا فتولى الوكيل الصرف والقبض معا جائز، لا إشكال. الوكالة إشكالها لو حصل الصرف من أحدهما والقبض من الآخر، لأنه عند في الحالة الأولى يؤمن التأخير، وفي الحالة الثانية لا يؤمن التأخير، حتى ولو كان عند مالكي، حتى ولو كان في مجلس واحد، فقال له اقبض هذا، أنا عقدت الآن، واقبض عني وخرج. لا يجوز، لابد أن يكون حاضرا. وهذا كله كما قلنا الحساسية تباع. سامحوني باستخدام الحساسية، معنا ليس مصطلح فقهي لكن لغة يعني صارت دارجة يعني. الفرع الثامن، لا يجوز الصرف على التصديق في الوزن أو الصفة. لو صرفه لو اصطرف منه بالوزن بمراطلة، أو يعني لو أخذ منه ذهب بفضة أو صرف منه ذهب بفضة وزنا يعني بالوزن، لا تجوز صرف منه بالوزن يعني غير مسكوك، صرفه منه بالوزن فلا يجوز أن يصدقه بالوزن، لا بد أن يزنه الصرف، لا بد أن يزن كل واحد منهما. لكن اختلفوا هل لا بد، هل يكفي الوزن، هل لا بد في الوزن أن يضع الصنجة ويزن هذا ثم يضعها ويزن هذا، أو يكتفى بأن يضعهما حتى يتأكد من تساويهما ولو لم يعرف وزنهما؟ هذا هو لا يجوز، فلا يصدق في الوزن أو في الصفة. صفة الذهب لا بد أن تراه حتى تعرف صفته، ولا بد أن يوزن، هذا على المشهور. الفرع السادس، إن تفرق قبل التقابض. إن تفرق قبل التقابض قلنا إن هذا يؤثر في الصرف، لكن إذا كان هذا التفرق غالبة أكره أحدهما على الخروج من المجلس أو أكره على الخروج من المجلس، فهل هذا يبطل الصرف؟ قولان لأهلين، قول بالإبطال والقول بالتصحيح. أما التفرق بالاختيار فيبطل الصرف اتفاقا. الفرع العاشر، لا يجوز الإحالة في الصرف. الحوالة في الصرف لا تجوز، لأن الحوالة بمعنى تحيل إلى شخص ليس بمجلس العقد، وبالتالي حتى لو أحدت إلى شخص مجلس العقد فإنها لا تجوز، لأنها تحيل إلى ذمة ولا تحيل إلى عين موجودة عند البائع، فيحصل فيها شيء من التأخير يمنع في الصرف. لأن هذه الأحوال كلها راجعة إلى تحقيق مفهوم التقابض، أي الفروع العشرة. نواصل الفصل ربا التفاضل. الفصل الثاني في ربا الفضل في النقدين، يحرم التفاضل في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، سواء بيعت مراطلة أو مبادلة، يعني سواء كانت مسكوكة فحصل التبادل لا يجوز أن تبيع دينار بدينارين ولا أن تبيع درهما بدرهمين من الفضة. لكن كما لا يجوز أن تبيع جراما مثلا من الذهب بجرامين من الذهب حتى لو كان العيار مختلفا، ولا يجوز أن تبيع جراما من الفضة بجرامين من الفضة، سواء كانت بالوزن أو بالمبادلة لا يجوز التفاضل. لا يجوز أن إلا أنك إذا كنت تبيع بالمراطلة وكانت الذي بعته المراطلة مسكوك لا يهمك بعد ذلك عدده، لا تنظر للعدد، إنما يجب الموافقة في العدد إذا كان مبادلة. أما إذا كان مراطلة فتذوب الفوارق هنا ولا ينظر إلى العدد، تستطيع أن يعني 20 درهم تبدلها بعشر دراهم من الفضة مراطلة، هذا. لكن إذا كانت مبادلة تنظر هنا فقط إلى العدد، ولكن تنظر كذلك إلى الوزن، ولا يتساهل إلا في الوزن القليل كالدينار، كنقص في الدينار، سدس الدينار، يعني حدود ستة مالكية يربطونه بستة دراهم، ويكون النقص الحاصل في كل درهم بقدر السدس أيضا، فإذا زاد النقص في الدرهم على السدس لم يجوز، وإذا زادت على ستة دراهم لم يجوز أيضا. يعني في المراطلة في المبادلة يشترط التماثل إلا في القليل، وهو ما كان أقل من ستة دراهم، وكان أقل أو ستة دنانير إذا كان مبادلة دنانير، وكان النقص الحاصل في أحدها أقل من السدس، هذا الذي يقع فيه تساهل للضرورة فقط. أما ما سوى ذلك فيجب فيه التماثل في الوزن مع التماثل في العدد في المبادلة. إذا المراطلة تذوب فيها لا ينظر فيها العدد، والمبادلة ينظر فيها الوزن إلا إذا كان قليلا النقص قليلا. وهذا معنى قولي فلا يجوز أن يكون بينهما زيادة أصلا، بل يجب أن يكون مثلا بمثل عند الجمهور خلافا لقوم. فتلخص من هذا أن بيع أحد النقدين بجنسه تحرم فيه النسيئة والتفاضل، وبيع الجنس الآخر وبيعه بالجنس الآخر تحرم فيه النسيئة فقط دون التفاضل. وها هنا فروع عشرة أيضا. الفرع الأول، يحرم التفاضل في الجنس الواحد من النقدين بجنسه، سواء كانت زيادة من جنسه أو من الجنس الآخر أو من غير ذلك،
مثل أن يبيع ذهبا بذهب أكثر منه أو بذهب مثله ويزيد بينهما فضة دراهم بدراهم بينهما شائرة، أو بذهب مثله ويزيد بينهما عرضا وطعاما دراهم بدراهم بينهما حريرة، فكل ذلك حرام. مالكية محرم عنده لأنه ذريعة إلى التفاضل إلى ربا النسيئة، لأن الناس إذا أرادوا أن يبدل أحدهما ذهبا بذهب أكثر منه توصل إلى الربح في بيع الذهب بالفضة أو في بيع الذهب بالذهب، توصل إلى الربح بماذا؟ بأن يجعل هناك سلعة غير مقصودة وإنما المقصود بها التوصل إلى الحرام، فمنعهم سدا لذريعة والأحلاف لأنهم لا يرون الذرائع أباحوها. أبو حنيفة أجازها في حرمها في زيادة الجنس لكنه أباحها في زيادة ما سوى الجنس لأنه لا يسد ذريعة. الفرع الثاني يحرم التفاضل في كما يحرم التفاضل في الوزن كذلك يحرم التفاضل في القيمة، مثل أن يبدل ذهبا بذهب أطيب منه وآخر أدون منه. يبدل ذهبا بذهب أطيب منه وآخر أدون منه، فذلك لا يجوز وأجازه أبو حنيفة مطلقا. شوف عندي ذهب بعضه طيب وبعضه دنين، أبدله بذهب بعضه طيب وبعضه دنين، الوزن هنا والوزن هنا متشابه، هل يجوز؟ ينظر، إذا كان الفضل في جهة واحدة جاز، لأن الفضل لا لأنه يدل لا يفعل ذلك أحد إلا يريد الفضل والفضل يجوز فيه الزيادة، أما الفضل المقصود به المعروف. أما إذا كان أحد كل واحدة من الكفتين فيها أجود ردي فمعنى هذا بيع، ومعنى أنه الصرف والصرف لا يجوز فيه إلا مع العلم بالتماثل، فكأنه تنازل عن النقص الحاصل فيما عنده مقابل الجودة الحاصلة في ذلك، وتنازل ذلك بالنقص الحاصل عنده والجودة الحاصلة في ذلك، فهذا لا يجوز. هذا معنى أن يبدل ذهبا بذهب أطيب منه وآخر أدون منه، يعني كفتين كلاهما فيها ذهب أدون وأطيب، فذلك لا يجوز. ويجازه أبو حنيفة مطلقا لأنه نظر فقط إلى أن الوزن متساويا وأهمل هذا الأصل، والمالكية نظروا فيه إلى الذريعة كما قال. فإن كان الجيد كله في جهة جازا لأنه من باب المعروف خلافا للشافعي فلم يجزه. الفرع الثالث لا يجوز إبدال الدرهم الوازن بالناقص. أن تبدل درهما وازنا يعني كاملا بدرهم ناقص إلا على وجه المعروف إن تساويا في الجودة أو كان الوازن أطيب، إذا تساويا في الجودة أو كان الوازن أطيب، أما إذا كان الوازن أنقص فجعلنا نفس المشكلة أن دار الفضل في جهة واحدة دار الفضل في جهتين فمنع، إذا كان الفضل في جهة واحدة جاز لأنه من المعروف، وإذا كان في جهتين منع، ولا يجوز إن كان ناقص أطيب لأنه خرج عن المعروف ومنعه الظاهرية مطلقا سواء كان الفضل في جهة واحدة أو كان في جهتين. الفرع الرابع في رد البعض، وذلك أن يدفع البائع درهما فيشتري منه سلعة ببعضه ويرد عليه بعضه، وهذا عملية تحصل يوميا في النقود التي عندنا، وتحصل في الذهب والفضة بأن يأتي إلى الصائغ إلى الشخص فيشتري منه مثلا وزنا من الذهب بمقابله من الفضة، صح؟ يعني يشتري منه دينارا، يشتري منه دينارا بدراهم، يشتري منه سلعة بدينارين، سلعة بدينارين بدرهمين، فيعطيه دينارا من الذهب ويرد هو له ثمانية دراهم من الفضة، أخذ دينارين كأنه صرف له الدينار بعشرة فأخذ دينارين وبقية ثمانية، ليس كذلك؟ يعني اشترى منه سلعة بدينارين بدرهمين وصرف الدينار بالدرهم عشرة مثلا، فأعطاه دينارا ليس عنده فك ليس عنده دراهم، قال له ليس عنده دراهم لكن الدرهم معروف صرفه، خذ هذا دينار صرفه عشر دراهم، خذ درهمين ورد لي ثمانية دينار، صار الحقيقة ما هي؟ سلعة ودراهم بدينار، سلعة وثمان دراهم بدينار، واضح؟ هل يجوز هذا؟ يشتري سلعة ببعضه ويرد عليه بعضه، يجوز ذلك بأربعة شروط، يجوز بأربعة شروط. احنا مرة معنا أن السلعة مع الدراهم والدنانير ممنوعة عند المالكية، واضح؟ أن ممنوع بجنس وغير جنس خلاف أبي حنيفة. طيب لكن الضرورة تقتضي هذا النوع من التعامل، تقتضيه في القليل، تقتضيه في الدينار الواحد، ليس كذلك؟ ضرورة الناس تقتضي هذا، والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، فعند ذلك يبيحونها لكن بشروط. أولا أن تدعو لذلك ضرورة، وأن يكون ذلك في درهم واحد لا أزيد، وأن يكون المردود حتى المردود يكون نصف الدرهم فأقل، إذا زاد على نصف الدرهم لم يجوز، وأن يقع التقابض في الدرهم وفي البعض المقبوض وفي السلعة يقع التقابض فيها جميعا، فإن تأخر أحد الثلاثة لم يجوز. لا بد أن يتأخر، وقيل لا يجوز مطلقا، قيل لا يجوز مطلقا تأخر هذا أو تأخر هذا. هذه المسألة ينظر فيها إلى المعروف والفضل، هل ما يعني ينظر فيها إلى قصد الأصلي للمتبايعين. فإن كانت السلعة معجلة ودراهم هذا ودنانير ذلك معجلة، هذا يمنع. السلعة معجلة ودراهم هذا وذاك مؤجلة. إذا كانت السلعة مؤجلة قصدي، والدراهم والدنانير معجلة مؤجلة يمنع. إذا كانت الدراهم والدنانير مؤجلة وكانت السلعة معجلة جاز. لماذا؟ لأن هنا يكون المقصود ليس المقصود هو السلعة، المقصود هو السلعة. أما إذا كانت السلعة مؤجلة سواء تأجلت الدراهم والدنانير معنا وتأجل أحدها فيمنعه، لماذا؟ لأن الصرف هو أغلب المقصود، هذا هو المشهور في المذهب. وهنا ظاهر كلامه أنه إذا تأخر أي منهم منع. وقال فإن تأخر أحد الثلاثة لم يجوز. المشهور عندهم أنه إذا عجلت السلعة وتأخر عجلت السلعة وعجل معها النقد الذي معها اللي هو من طرف النقد الذي معها عجل، فإنه يجوز أن يكون هذا بعين تعجيل السلعة يدل على أنها هي المقصودة وأن ليس المقصود هو الصرف. الفرع الخامس، إذا جاء المسافر إلى دار الضرر، هذا راجع لقضية الضرورة كذلك. لو أن شخصا يريد أن يسافر من بلد وعنده ذهب أو فضة، يأتي إلى الدار المتخصصة بضرب الدراهم والدنانير وهو مضطر إلى أن يرحل ويخاف من المطل، بمعنى أن يخاف أن يماطل في أداء حقه، فهل يجوز أن يدفع فضة أو ذهبا ويأخذ بدل ذلك من صنفه مسكوكا ويدفع أجرة الضرب؟ هنا صارت ذهب بذهب أو فضة بفضة مع جعل، يعني احنا قلنا أن الأصل في هذا المنع، لكن هذه الضرورة هل تبيحه؟ قولان، قول بالجواز وهو قول مالك الموطأ، وقول بالمنع وهو المشهور. ومثل هذا المعاصر، نفس الشيء صاحب الزيتون، هذا ليس في ذهب والفضة لكن جاء به من باب النظائر فقط. صاحب الزيتون يأتي إليه الشخص فيأتيه بزيتون، إذا احتاج إلى هذا وكانت دعت له ضرورة يأتيه بالزيتون ويعطيه أجرة العصر. معروف أن الزيتون يتفاوت ما يخرج منه ويتفاوت أنواعه، فما يقع في هذا المعصور ليست هي النوعية التي لا يلزم أن تكون نفس الجودة الموجودة هنا هي الجودة الموجودة هناك، ولا يلزم أن تكون نفس الكمية، قد تطلع من هذا كمية أكثر وأقل، فيقع التفاضل، صح ولا لا؟ في الزيتون، وكأنه أعطى زيتونا وسلعة وزيتونا ودراهم بزيتون ودراهم، والأصل أن هذا لا يجوز لأنه ذريعة إلى الربا، لكن هل تبيح الضرورة أم لا؟ نفس الشيء فيه قولان للمالكية، قول بالجواز للضرورة وقول بعدم الجواز. الفرع السادس، مسألة السفاتج، وهي في الأصل السفتجة هي كلمة فارسية يقصد بها أن يأتي الشخص إلى وكيل التاجر في مدينة معينة فيعطيه الدراهم والدنانير فيكتب له صكا إلى وكيله في مدينة أخرى أن يعطيه كذا من الدراهم والدنانير نفس القدر. فهذا لماذا يفعله التجار؟ لأنهم يربحون به أمن الطريق، يستفيدون منه أمن الطريق، فهو في الأصل داخل في القرض الذي جرى نفعا، الأصل في القرض الذي جرى نفعا فهو ربا، يعطيه دراهم ويرد له دراهم، يعطيه دنانير يرد له دراهم نفس العدد، هذا كأنه قرض. الأصل في القرض أنه يفعل لوجه الله يجوز، أما أن يشر النفع فلا يجوز. هنا أشار نفسه نفعا وهو إيش؟ أمن الطريق، فهل يجوز أم نقول يمنع؟ هذا كذلك في قولان المالكية، قول بالجواز وقول بالمنع، وهذا كله للضرورة. وهي السلف الخائف من غرر الطريق يعطي بموضع ويأخذ حيث يكون متاع الآخر، فينتفع الدافع والقابض في ذلك قولان. كلاهما استفاد أمن الطريق، كان نقل متاعه إلى هذه المدينة ترتب ذلك أنه قد يضيع عليه وقد يسرق وقد يؤخذ من طرف غاصب، فاستفاد كلاهما استفاد. فهل يجوز لأن المنفعة فيه من الطرفين، وإنما منع قرض جرى نفعا لأنه النفع فيه من جهة واحدة، أم يمنع لكونه سلفا جرى منفعة؟ صحيح هو الجواز، راجح هو الجواز. الله أعلم. السابع، لا يجوز عند مالك الجمع بين الصرف والبيع في عقد واحد، وذلك من أن يكون السلعة فيها ذهب وغيره فتباع بفضة، وذلك كالقلادة يكون فيها ذهب وجوهر، فيجب أن يفصل ويباع كل واحد منهما على حدة، لأن الثمن الذي في مقابلة الذهب من باب الصرف، والذي في مقابلة الجوهر من باب البيع، إلا إذا كان أحدهما يسيرا فيجوز. المشهور أنه حتى ولو كان يسيرا فيما يمكن فصله لا يجوز، هذا هو المشهور. وإن كان الراجح أنه إذا كان يسيرا بحيث تكون أغلب المقصود هو القلادة جاز، كما هو الحال في السيف والمسمر مما لا يمكن فصله. وحد الكهرة هي الثلث، وقيل اليسير جدا كالدرهم، وأجازه أشهب مطلقا وفاقا لهما، وفاقا للشافعي وأبي حنيفة. هذا الحال الأول في سلعة ودراهم ودنانير لا يمكن الفصل كالقلادة. عندنا حالة أخرى وهي الفرع الثامن، سلعة وذهب أو فضة، ذهب سلعة أو ذهب سلعة أو فضة، ولا يمكن الفصل إلا بإتلاف المال كالسيف المحلى، هذا يجوز بشرط أن يكون جائزا كالسيف بالنسبة للرجل، هذا يجوز. والشرط الثاني يكون مسمرا، وهو أن يكون يعني أن يكون جنس عليه شيء من المشقة أو التلف أو الضياع أو نقص القيمة. والشرط الثالث أن يكون هو أقل من الثلث بأن يكون تابعا للسلعة، فإن كان أكثر من الثلث لم يجوز. الشرط الرابع يقول الفرع الثامن، إذا كان الذهب والفضة سلعة لا يمكن نقضها نقضه منها كالسيف والمصحف المحلى، يعني لا يمكن نقضه إلا بمشقة أو بضرر، فيجوز أن يباع دون أن ينقض خلافا للظاهرية، يعني وفاقا للمذاهب الأخرى وخلاف الظاهرية. يتصور في ذلك ثلاث صور. الصورة الأولى أن يباع بجنسه بجنس الحلية التي فيه، من أن يكون محلى بالفضة فيباع بفضة، فلا يجوز ذلك إلا بشرطين، أحدهما أن تكون الحلية تبعا، وهي أن تكون ثلث القيمة بعد ذلك، وقيل ثلث الوزن، اختلف المعيار بالقيمة والوزن، وأن يكون يدا بيد فلا يجوز أن يكون مؤخرا، خلافا للسحنون إذا كان الحلي تبعا. السحنون يقول ما دام الحلي تبعا جاز فيجوز نسيئة ونقدا، ومنعه الشافعي مطلقا. الصورة الثانية أن يباع بعين جنس حليته، وذلك أن تكون حليته فضة، لاحظوا هو محلى بالفضة ونبيعه بفضة، إذا كان محلى بفضة ونبيعه بذهب، إما أن نبيعه بذهب ونبيعه بفضة. إذا كان أن يباع بعيني بغيري، ليست بعيني، هذا خطأ، نسخة محمد فيها خطأ، نسخة أن يباع بعين من غيري لا بد من غيري، من غير جنس حليته، وذلك أن تكون حليته فضة فيباع بذهب أو العكس، فيجوز بشرط أن يكون يدا بيد ولا تشترط فيه التبعية. لماذا لا تشترط التبعية؟ لأن الفضل غير ممنوع، بيعه بغير جنس لا يمنع فيه الفضل، لذلك لا يهمنا هلا. وقيل الصورة الثالثة أن يباع بغير العين من طعام وعروض، فيجوز مطلقا، لا يشترط فيه لا حلول ولا تساوي. وحكم الثياب التي يعني وحكم الثياب التي سبكت إذا سبكت خرج منها ذهب وفضة، ثياب المحلاة بالنسبة للنساء التي يجوز لهن لبسها، إذا بعنها فهي كالسيف المحلى، وإن كانت الحلية فيما لا يجوز لم يجوز، يعني إذا كانت الحلية فيما لا يجوز تملكه لم يجوز بيعه. هذا شرط، هذا الشرط ذكرناه من قبل، أن يكون هذا الأمر حلالا أولا، أن يكون حلالا، هذا يشترط في جميع هذه الصفقات. الفرع التاسع قاعدة أنظرني أزيدك حرام باتفاق، هذا هو ربا الجاهلية، أنظرني أزيدك، هي حرام في كل شيء، ليست في الذهب والفضة وحدها، في كل الديون حتى ولو كانت من عروض. أنظرني وأزيدك هذا ربا الجاهلية، يحرم حتى ولو كانت، لو كان يعني ما تعلق بذمة تعلق بها ببيع أو هبة تعلق فيها ببيع أو قرض، لا يجوز أنظر لي وزدك، هذا منها من ربا النسيء المحرم إجماعا. وهي أن يكون رجل دين على عند آخر يؤخره بها على أن يزده، في ذلك كان ربا الجاهلية، سواء كان الدين طعاما أو عينا، وسواء كان من السلف أو بيع أو غير ذلك، لا يهم في أنظر لي وزدك، لا يهم لا يهم الطريقة التي وصل بها الدين إلى ذمة، هل هي بيع أو غير ذلك، وهل هو عين أو عرض. نعم. الفرع التاسع قاعدة أنظرني أزيدك حرام باتفاق، وهي أن يكون رجل دين عند آخر فيؤخره به على أن يزيده به، وذلك كان ربا الجاهلية، سواء كان الدين طعاما أو عينا، وسواء كان من سلف أو بيع وغير ذلك. الفرع العاشر قاعدة ضع وتعجل حرام عند الأربعة، بخلاف عن الشافعي وأجازها ابن عباس وزفر، وهي أن يكون له عليه دين لم يحل يعجله قبل حلوله على أن ينقص منه، ومثل ذلك أن يعجل بعضه ويؤخر بعضه إلى أجل آخر، وأن يأخذ قبل الأجل بعضه عينا وبعضه عرضا، ويجوز ذلك كله بعد الأجل باتفاق، ويجوز أن يعطيه في دينه عرضا قبل الأجل وإن كان يساوي أقل من دينه. هذه مسألة دعوة عجل تمنع عند الأربعة على خلاف عند الشافعي، ويجازها زفر من أصحاب أبي حنيفة، ويجازها ابن عباس رحمه الله، ويحتج المجيزون بأنها حادثة في السيرة، وهو أن صلى الله عليه وسلم رخص لبنيه قريضة لبني النضير عند إجلائهم لأن يتعجلوا ديونهم، والله أعلم بصحته، هذا موجود في السيرة لكن ما أدري، لا أظن أنه يصح من ناحية الإسناد. وعلى كل حال هم قالوا القائل بجوازه، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رجح جوازه ابن القيم، قالوا ويفتي به كثير من العلماء المعاصرين خاصة في المجامع الفقهية، يقولون أن ضعوة عجل هي عكس الربا تماما، في الربا يكون فيه استغلال الدائن للمدين، وهذه عكس بالعكس تماما، لكن الذين منعوه قالوا إنه ذريعة قوية للتأخير وللنسيئة في ربا النقدين فمنعوه، جعله يعني ويكون عليه دين لم يحل فيعجله قبل حلوله على أن ينقص، يعني إذا حد الأجل لا إشكال فيه أن يعطيه أقل، لهذا حسن اقتضاء، إذا حد الأجل وأخذ أقل مما أعطى كأنه أخذ هذا وأهدى إليه البقية، لكن إذا كان قبل حلول الأجل لا يقال أنه أهدى، قد يكون أهدى إليه مقابل منفعة هي أن يعجله، فهو ليس من باب الهبة وإنما هو من باب البيع. لهذا من أجازوا نظروا إلى أنه حسن قضاء، ومن منعوا نظروا إلى أنه ذريعة إلى الربا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الرابع في الربا في الطعام.